إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي باب العلم والعمل من كتاب فضل العلم ذكر لعالم السوء ومثله. العمل إذا انسلق عن العلم أدخل حامله في دائرة عالم السوء، وعلم الله إنها لدائرة قبيحة لا تضم إلا من رق دينه وغلظ حجابه وباع للشيطان نفسه. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن علماء السوء الذين لا يعملون بما يعلمون، وعلماء السوء من أخطر الأخطار على الناس والدين جميعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا أي أقبلوا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. وقد ضرب الله تعالى لعالم السوء في كتابه مثلا شنيعا: قبيح الطلعة كريه المنظر كالح الوجه. فما مثل عالم السوء في كتاب الله تعالى إلا كمثل الكلب في لهثانه: كذا قضى ربنا وقدر. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه: أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. ورابعها أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكه، لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض. ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. وعاشرها أنه شبه لهته على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهت الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا هذا إن ترك فهو لهتان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. قال ابن قتيبة رحمه الله: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب. ومعلوم أن جلود الكلاب لا تحوي غددا عرقية، والغدد العرقية طريق من طرق الإخراج. ولأجل عدم وجودها في جلود الكلاب تستعيض باللهثان كطريق من طرق الإخراج. ولذلك يرى الكلب في حالاته كلها لاهثا، فهذا سببه والله أعلم. فسبحان من القرآن العظيم كلامه والخلق كله فعله، ولا خلاف بين قوله وفعله، وهو اللطيف الخبير. قال ابن قتيبة رحمه الله: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخس ما يكون وأشنعه. فإذا علم العالم أمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، فليس له أن ينسلخ مما علم وينقص على عقبيه، وإلا فهو عالم سوء. قال السعدي رحمه الله عند هذا الموضع من سورة الأعراف في تفسيره تيسير الكريم الرحمن، وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل بالعلم وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه. وحال المخالفة بين العلم والعمل حال معصية وحال جهل، وقد أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعصي الله إلا جاهل. قال ابن تيمية رحمه الله: فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظنوا أنها تنفعهم نفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا بذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكذلك قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من حال الجاهلية. قال أبو العالية رحمه الله: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة رحمه الله قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون ومن بعدهم. قال مجاهد رحمه الله: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد. وقال مجاهد أيضا: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. رواهن ابن أبي حاتم. ثم قال: روي عن قتادة وعمر بن مرة والثوري ونحو ذلك خطأ أو عمدا. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. فحال المخالفة معصية وجهالة كما رأيت، وليست الجهالة التي هي ضد العلم، فإن العلم بالتحريم شرط لكون المعصية معصية، وإنما الجهالة للوقوع في الذنب والولوج في المعصية. قال السعدي رحمه الله: توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة، أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار، وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، يعني بقوله جل ثناؤه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما التوبة على الله لأحد من خلقه إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالة ثم يتوبون من قريب،
يقول: ما الله براجع إلى أحد من خلقه إلى ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنوبه التي سلفت منه إلا للذين يأتون ما يأتونه من ذنوبهم جهالة منهم وهم بربهم مؤمنون، ثم يراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العود إلى مثله من قبل نزول الموت. وذلك هو القريب الذي ذكره تعالى ذكره فقال: ثم يتوبون من قريب. وبنحو ما قلنا يقول الطبري رحمه الله في تفسيره: وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل، غير أنهم اختلفوا في معنى قوله بجهالة، فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قلنا فيه، وذهب إلى أن عمله السوء هو الجهالة التي عناه. عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وعن قتادة قوله: للذين يعملون السوء بجهالة، قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به تعالى فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وعن مجاهد قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: كل من عمل بمعصية الله فذاك منه بجهل حتى يرجع عنه. وعن السدي: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما دام يعصي الله فهو جاهل. وعن ابن زيد في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قال: الجهالة كل امرئ عمل شيئا من معاصي الله فهو جاهل أبدا حتى ينزع عنها. وقرأ: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وقرأ: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال آخرون معنى قوله: للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون ذلك على عمد منهم له. عن مجاهد: يعملون السوء بجهالة، قال: الجهالة العمد. وعن الضحاك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الجهالة العمد. وقال آخرون معنى ذلك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء في الدنيا. عن عكرمة قال: قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: الدنيا كلها جهالة. قال أبو جعفر هو ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: تأويلها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، وعملهم السوء هو الجهالة التي جهلوها، عامدين كانوا للإثم أو جاهلين بما أعد الله تعالى لأهله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فارتكاب المعصية ومخالفة مقتضى العلم يتنافى مع حقيقة العلم، ويوقع في الجهالة التي هي ضد العلم والتي يفر منها كل عالم، وهذا هو ما يسمى بجهل العلم. وقد عقدت له بفضل الله ورحمته وحوله وقوته بابا خاصا به في كتاب ذم الجهل، إذ كان هذا اللون من الجهل أخطر شيء على العلم، بل هو آفته التي تصرف الناس عنه وتسيء ظنونهم به. ومن خالف بين علمه وعمله فقد أشبه اليهود مشابهة تزيد وتنقص على قدر ما خالف، كما أن من عمل بلا علم فقد أشبه النصارى على قدر ما فيه من ذلك. وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولاً أو عملاً أو لا قولاً ولا عملاً. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومشابهة الفاسد من العلماء لليهود هي من جهة كونه غير عامل بعلمه، فكذلك اليهود فإنهم قد حملوا التوراة فلم يحملوها، وأوصاهم الله تعالى أن يأخذوا ما آتاهم بقوة فلم يأخذوا به أصلا، لذلك شبههم الله بالحمار يحمل الأسفار على ظهره ولا علم له بالذي يحمله ولا استفادة له من الذي يحمله. قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قاس سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له ولا عمل بموجبه، شبهه تعالى بحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ذامن اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى هاهنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال القرطبي رحمه الله: ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن الجرجاني هو من الحمالة بمعنى الكفالة، أي ضمنوا أحكام التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهي جمع سفر وهو الكتاب الكبير لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. قال الشاعر: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. والأوساق جمع وسق وهو حمل البعير. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقد ضرب الله عز وجل مثل عالم السوء كما مر في سورة الأعراف، فكان مثلا رهيبا قاسيا على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حذرا من الوقوع فيه أو الدخول في دائرته، إذ كان مثله كمثل الكلب اللاهث الذي لا ينفك عن اللهثان أبدا. وهنا مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كالحمار يحمل أسفار العلم على ظهره، ما حصل منها علما وما أورثته تفكرا ولا ذكرا وما أفادته عقلا. خذ الكتاب بقوة. قال تعالى لنبيه يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال السعدي رحمه الله: أمر الله يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة، فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال: وآتيناه الحكم صبيا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الكتاب التوراة بلا خلاف، وبقوة أي بجد واجتهاد، قاله مجاهد، وقيل العلم به والحفظ له والعمل به، وهو الالتزام لأوامره والكف عن نواهيه، قاله زيد بن أسلم. وقد أخذ الله تعالى الميثاق على اليهود من قبل بالإيمان به واتباع رسله، وأمرهم تعالى أن يأخذوا ما آتاهم بقوة أي بطاعة وعمل بما فيه، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال في عمدة التفسير: يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم يعني التوراة، وقوله بقوة أي طاعة وعمل بما فيه، واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم حين امتنعوا من قبول ما في التوراة فألزمهم الله العمل، ونتق فوق رؤوسهم الجبل فسار فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. ولذلك كان السلف رضي الله عنه يعتبرون الناس بأعمالهم لا بأقوالهم، وكل من خالف فعله قوله فلا اعتبار له عندهم. قال الحسن رحمه الله اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قول عملا فنعم ونعمة عين آخه وأحببه، وإن خالف قول عملا فماذا يشبه عليك منه أم ماذا يخفى عليك منه، إياك وإياه لا يخدعنك كما خدع ابن آدم، إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك، وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق بك من علانيتك، وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق من عاجلتك. وعن قيس بن رافع رحمه الله قال اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس رضي الله عنهما فتذاكروا الخير فرقوا أي أصابتهم رقة وخشوع في جلودهم وأبشارهم وقلوبهم، وواقد بن الحارث ساكت، فقالوا يا أبا الحارث ألا تتكلم؟ قال قد تكلمتم وكفيتم. قالوا تكلم فما أنت بأصغرنا سنا. فقال أسمع القول فالقول قول خائف، وأنظر الفعل فالفعل فعل آمن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. والعلم قد يقع بين الصورة والحقيقة، ولكل شيء اسم وصورة وحقيقة، وأهم ذلك وأجله وأعظمه حقيقة الشيء وجوهره، ولا يغني الاسم وحده شيئا دون الصورة والحقيقة، ولا تغني الصورة شيئا أيضا دون الحقيقة والجوهر. وأما حقيقة الشيء فتدل على اسمه وصورته، وهي لب اللباب وأصل وجود الشيء وكينونته. ولو أن جائعا أخذ يردد إلى يوم يصعقون كلمة خبز ما أغنت عنه من الجوع شيئا، ولا سدت له جوعة، ولا ردت عنه مسغبة، بل لزادته جوعا بما يبذل من جهد، وما يستدعيه اللفظ من خيالات لا يملك منها شيئا. ولو أنه صور في قرطاس صورة رغيف وأخذ يتأمله مقبلا ومدبرا وقائما وقاعدا ما زاده ذلك إلا جوعا ومسغبة، ولكنه لو وقع من حقيقة الخبز على كسرة يابسة لكانت أجدى في رد غائلة الجوع وكسر حدته. ولو أن رجلا ترتع الجلبان في بيته وتمرح في مسكنه أخذ يردد كلمة قط ما شاء الله أن يردد، ما زادت الفئران على سماعها إلا مرحا ونشاطا. ولو أنه صور صورة قط في قرطاس، بل صورة أسد، وتصوير ذوات الأرواح حرام كما هو معلوم، ثم علقها هنا وهناك وألقاها في الزوايا لوجدت فيها الفئران مادة غذاء وسبب بقاء. ولكن لو أنه أتى بقط تعيس بئيس مهزول أعجف فأخذ يموء في الأرجاء من الضر والألم والحزن والكمد لوقفت الجرذان عند حدود الأدب، إذ رأت الحقيقة شاخصة والذات بادية. وعلى مثل هذا يقاس العلم مع فوارق الرتبة واختلافات المرتبة. ومن ظن أن العلم حشو الرأس بكلام لا حقيقة له في خارج النفس فقد أبعد النجعة، والنجعة طلب الكلأ ومساقط الغيث. من ظن أن العلم حشو الرأس بكلام لا حقيقة له في خارج النفس فقد أبعد النجعة، وإنما ينبغي أن تتم المطابقة بين الثابت في النفس والحقيقة ذاتها. العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله هنا قد ذكر هذا بحسب الأفراد، فلا يضر مسلما بعينه ألا يعلم مما ذكره الشيخ شيئا، ولكن مجموع الأم فإن الجهل بما ذكره الشيخ يضرها ضررا بليغا، إذ إن النظر في ملكوت السماوات والأرض لاستنباط أسرار المادة التي أودعها الله مصنوعاته وامتلاك أسباب القوة فرض واجب على الأمة، وإلا امتلك ذلك أعداؤه وتداعى عليها الأكلة من كل صوب كما هو الواقع. فلينزل كلام الشيخ على مراده رحمه الله تعالى. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو أن يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكاة الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله في أمته. وقد يكون العبد هاجرا لكتاب الله تعالى وهو مقيم لحروفه، يلوك بها لسانه ويظن أنه قد أوفى على الغاية وبلغ النهاية، وما هو في حقيقة الأمر إلا هاجر لكتاب ربه بهجره للعمل به. قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه. وترك الإيمان به وترك التصديق به من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على كل شيء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. فمن هجر القرآن كما رأيت ترك العمل به وإن كان الهاجر مقيما لحروفه بارعا في تلاوته وأدائه، إذ كان من أول القصد بالقرآن العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه. ومهما يكن للعالم من بيان مشرق القسمات حلو السمات، فعمله ينبغي أن يكون مصدقا لقوله دليلا عليه وبرهانا له. وفي مخالفة القول للعمل مفسدة الصد عن سبيل الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. والدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، فما أرسل الله تعالى رسوله ولا بعث نبيا إلا وهو قدوة سلوكية يجسد للمدعوين ما يدعوهم إليه من مكارم الأخلاق وحميد الخصال وكريم الخلال وحقيقة التوحيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اتباعا لأمر ربه واجتنابا لنهيه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يجسد الدين تجسيدا، فما أمر بشيء إلا وكان أول الناس إتيانا له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول الناس انتهاء عنه وأبعد الناس عنه. فصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والناس إلى الاقتداء بالعمل أحوج منهم إلى استماع القول. وقديما قيل: فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. فالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، وهو درس تعلمه ابن الجوزي رحمه الله، وهو بعد حدث صغير، فكان أفعل في نفسه من السحر وأجدى عليه من كثير من القول، ثم ها هو يدل عليه ويرشد إليه فيقول: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه، ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعدا، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت. فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحال أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب، وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم، فالله الله في العمل بالعلم، فإنه الأصل الأكبر. والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الطريق، وبين ما يلزم السفر العظيم، فقال رحمه الله وهو يصف الطريق والزاد والمركب اللازم للسفر العظيم، سفر العبد إلى ربه وآخرته: أما زاده فالعلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته، وليقعد مع الخالفين، فرفقاء المتخلف البطالون أكثر من أن يحصوا، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بعضهم ببعض في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا، وتأسى بعض المصابين ببعض، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلا ينال بالمنى ولن يدرك بالهوينة، إنما هو كما قيل: فخض غمرات الموت واسم إلى لكي تدرك العز الرفيع الدائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى، ولا همة تصبو إلى لوم لائم. البيت الأول ورد على الصورة التي سمعت في جميع طبعات كتاب الإمام رحمه الله، بهذه الضرورة الشعرية القبيحة في كسر رقبة النحو. وما كان أجدر الإمام ابن القيم، وهو من هو سعة حفظ واطلاع، أن يستشهد بغير هذا الشعر وفيه ما فيه. ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يصيب الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله صريعا على الأرض. والثاني أن تهون عليه نفسه في الله، فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه، تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وأما مركبه فصدق اللجء إلى الله، والانقطاع إليه بالكلية، وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل والاستعانة، والانطراح بين يديه انطراح المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده، فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجده ويلم شعثه. يجده من أجد فلان، أي صار ذا جد واجتهاد. ويجده يجعله ذا جد واجتهاد، ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله تعالى هدايته، وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة، أي الهجرة إليه سبحانه ومنازلها. ومدار صلاح أمر العبد بعد توفيق الله تعالى له منوط بعلو همته، فمن رزق همة عالية لم تقف به عند منزل، وإنما تسمو به عند كل منزل إلى ما وراءه من المنازل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد أن رزق الخلافة وزهد في أبهتها: لقد رزقت نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وتاقت إلى ما وراءه، وقد رزقت الدنيا فتاقت نفسي إلى الآخرة. والجمع بين العلم والعمل شاق عسير، يحتاج إلى همة عالية تورث نصبا لا يزول وتعبا لا يحول. قال ابن الجوزي رحمه الله: من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال الآخر: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن، ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذلة، ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل. فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع بين أضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي نصبه، فأين هو ومن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال لا أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه وقد أرت الناس عورته. والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس، ولا يستقبح سؤالهم، ولا يأنف من رد. والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبى جواده مع اجتهاده لم يلم. وقد قال أبو الطيب: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. العمل من مراتب العلم وهو ثمرته. وقد جعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العمل مرتبة من مراتب العلم، وجعل عدم العمل بالعلم موجبا للحرمان منه، فقال رحمه الله عند قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. للعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم منه، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. ومن الناس من يحرمه أن يحرم العلم لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الست: أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، الثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ، الخامس عدم نشره وتعليمه. فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلم يبتلى من الله تعالى بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله، وهذا أمر يشهد به الحس والوجود. السادس عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعض السلف أيضا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به إضاعة له. فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وأما قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان: طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله تعالى: ويعلمكم الله، أي ما تتقون، وليست جوابا للأمر بالتقوى. ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة عن الواو، فكان يقول: فاتقوا الله يعلمكم الله، كما قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتدبر. هذا الأمر بالتدبر من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني هذه الآية التي يستشهد بها كثير من الناس على أن التقوى هي التي تكون سببا للعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويصحح الاستشهاد، ولكن لا ينكر المعنى رحمه الله، فإن تقوى الله عز وجل من أعظم ما حصل به العلم. والعبد تلقاه في طريقه عقبات ثلاث، فدون العبد ونجاته عقبات ثلاث. فالعقبة الأولى عقبة العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تجاوزها وعلم فعقبة العمل بما علم، فإن تجاوزها وعمل فعقبة الإخلاص في العمل. وما من شر في العالم إلا ومبعثه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أو هما معا. فإذا صح التلقي عنه صلى الله عليه وسلم وصحت المتابعة زالت الشرور على حسب قوة التلقي وقوة المتابعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، هذا خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما هو معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره واجتهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربعة، أحدها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية العمل به، والثالثة نشره في الناس ودعوتهم إليه، والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وعليه فالعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل به لا يؤدي إلى النجاة، فضلا عن أن يؤدي إلى كمال السعادة وتمام الفلاح. قال بعض الحكماء: لولا العقل لم يكن علم، ولولا العلم لم يكن عمل، ولأن أدع الحق جهلا به خير من أن أدع الحق زهدا فيه. وقالوا: من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. وعن ميمون بن مهران قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وقال رجل لإبراهيم بن أدم قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. فقال إبراهيم رحمه الله: من أجل خمسة أشياء. قال الرجل: وما هي؟ قال إبراهيم: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه، والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. وفي منازل السائرين منزلة الفرار، فمنزلة الفرار من منازل السائرين إلى رب العالمين، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: ففروا إلى الله. وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. قال صاحب المنازل عفى الله عنه: هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. يريد بما لم يكن الخلق، وبما لم يزل الحق. وقوله فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليه. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وقال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. وقوله: ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هاهنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الحسرات والندامات. والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه. وقد أمر الله جل وعلا بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. وقد أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله، قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك واسمه وظهوره. ذلك العلم عليك لا لك، وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. وقال أبو قلابة لأيوب رحمهما الله: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادة، ولا يكونن همك أن تحدث به الناس. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. والعمل بالعلم وحمل النفس على ما تكره من مضادة الهوى ومجانبة الشهوات من جهاد النفس. وجهاد النفس أربع مراتب: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة من مراتب جهاد النفس أن يجاهد نفسه على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله عز وجل. فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ومراتب العلم والعمل ثلاث: رواية وهي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية وهي فهمه وتعقل معناه، ورعاية وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. فالنقلة همتهم الرواية، والعلماء همتهم الدراية، والعارفون السالكون همتهم الرعاية. وقد ذم الله من لم يرعى ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته، فقال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالوقف التام عند قوله ورحمة، ثم يبتدئ: ورهبانية ابتدعوها، أي لم نشرعها لهم، بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم نكتبها عليهم. ورهبانية منصوب بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين، أي وابتدعوا رهبانية، وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه. أما نصب قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله، فالصواب أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع، أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قوله ابتدعوها، ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية، وأنه هو طلب رضوان الله، ثم ذمهم بترك رعايته. والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها. وأعلى أصناف العلماء منزلة: العالم العامل المعلم، ويليها العالم العامل الذي لم يفرط، وأما العلم الخالي من العمل الحالي بالبطالة والأمل فهو وبال على صاحبه وفتنة للخلق. فالعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس، فهذا من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء، وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره، فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه، وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره فهذا علمه وبال عليه. وللعلم الصحيح ثمرة في القلب والجوارح واللسان، فمن فقد تلك الثمرة فهو مغبون، وعلمه صورة العلم دون حقيقته، والوقوف مع صورة العلم دون حقيقته ضرب من الخبال. قال ابن الجوزي رحمه الله: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، فهي تقدمه على كل شيء، وتعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه، أي رأى نفسه في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. قال: إلا أني وجدتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ نقلت آثار كثيرة في هذا ومثله، في مثل التبيان للناوي وغيره، وهذا إن صح النقل فيه فهو مسلم لأصحابه إن صح النقل عنه ولا يقاس عليه. والسنة ألا تقل أيام الختم عن ثلاثة. ومرة أخرى: أولئك الأخيار الذين إن صح النقل عنهم في مثل هذه الأمور، أولئك الأخيار مسلم لهم حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يقاس عليهم ولا يقتدى بهم فيه. أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيى على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ ذكر الذهبي رحمه الله تعالى هذا في السير، ثم قال: لعله لم يبلغه النهي أو تأول. أما قالت بنت الربيع بن خثيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفاه سبقني العابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة 4 في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: احذري يا نفس من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى والزمنى. الزمانة هي المرض الذي يدوم، والزمن وصف من الزمانة والجمع زمنى، فإنها حالة الكسالى والزمنى. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثارة وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. ما ذكره رحمه الله تعالى في ألوان العبادات التي نسبت إلى أولئك السلف الأخيار مما يخرج على ما سنه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل ذلك إن صح كما مر فإننا لا نغمز به في من أتى به حاشاهم، وإنما تسلم لهم أحوالهم ولا يقتدى بهم فيها، تسلم لهم أحوالهم ولا يقتدى بهم فيها، وإنما القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل لا ينبغي أن يستهان بالاجتهاد والجد في العبادة وبذل المجهود فيها، لأن الإنسان ربما إذا نقل إليه أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة إلى غير ذلك مما مر نقله في كلام ابن الجوزي رحمه الله، أن يقول هذا مخالف للسنة، وأين السنة منك أنت؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن خير الصيام هو صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذه السنة، فلا خذ بها. أما أن تحمل على بعض مثل هذه الأمور بمثل هذا الحمل ولا أنت في السنة ولا أنت عليها، فهذا معيب لا يقع فيه إلا من كان من أهل الكسل والإخلاد إلى الأرض. ولا يغيبن عن البال هنا ذلك التوجيه النبوي العظيم بوضع العمل في دائرة الطاقة، وجعل الفعل في إطار الاستطاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. متفق عليه، اكلفوا أي خذوا وتحملوا، ما تطيقون ما تقدرون عليه دون مشق. ومن هذا التوجيه النبوي ينطلق ابن الجوزي فيقول هو نفسه، وقد نقل ما نقل، يقول في صيد الخاطر: ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها، ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق، فإنه لا يأمن أن يرى في حالة لا يصبر عليها ثم يعود فيفتضح. مثاله: رجل سمع بذكر الزهاد فرمى ثيابه الجميلة ولبس الدون وانفرد في زاوية، وغلب على قلبه ذكر الموت والآخرة، فلم يلبث متقاضي الطبع أن ألح بما جرت به العادة. فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه، كأكل الناقة من مرض، والناقة من شفي من مرض وهو حديث عهد به، فهذا إذا أبل من مرضه وشفي من علته فإنه يأكل أكلا ذريعا. فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه، كأكل الناقة من مرض، ومنهم من توسط الحال فبقي كالمذبذب. وإنما العاقل هو الذي يستر نفسه بين الناس بثوب وسط لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، فإن قويت عزيمته عمل في بيته ما يطيق، وترك ثوب التجمل لستر الحال، ولم يظهر شيئا للخلق، فإنه أبعد من الرياء وأسلم من الفضيحة. وفي الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة حتى دفن كتب العلم، وهذا الفعل عندي من أعظم الخطأ، وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار. ولقد ذكرت هذا لبعض مشايخنا فقال أخطأوا كلهم. وقد تأولت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها، كما روي عن سفيان عندما دفن كتبه، أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحبوا أن يؤخذ عنهم، فكان من جنس تحريق عثمان بن عفان رضي الله عنه للمصاحف لئلا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره. وهذا التأويل يصح في حق علمائه. فأما غسل أحمد بن أبي الحواري كتبه وابن أسباط فتفريط محض، فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشرع أو من ارتكاب ما يظن عزيمة وهو خطيئة، أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرى. وعليكم من العمل بما تطيقون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن يبذل المرء جهده ويستفرغ وسعه، ولا يقصر في بذل، ولا يبخل على العمل بعطاء، لأنه لا يصلح العلم مع قلة العمل. وهذه نظرة ابن الجوزي رحمه الله في سبيل صلاح القلوب بالجمع بين العلم والعمل. قال رحمه الله: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء. وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك، والله الموفق للمقصود. ولا يصلح العمل مع قلة العلم، فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، ونعوذ بالله من الفتور. لقد حض رحمه الله على النظر في سير السلف، وقد صار هو رحمه الله لنا سلفا، فالنظر في سيرته هو يرويها بنفسه عن نفسه، بليغ في بلاغ البيان وفصيح في الإفصاح عن حقيقة هذا الشأن. ونسأل الله أن يغفر له ما تورط فيه أو حام حوله، ولا يسلم امرؤ من خطأ وزلة. قال رحمه الله في صيد الخاطر: لقد تأملت في نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشه، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق، وما طال الطريق أدت إلى صديق، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. والمزادة وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها، والجمع مزاد. قال: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو كنت زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديد وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند المساء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيه، وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك إلا بالعلم، حتى إنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة، والغلمة شدة الشهوة للجماع، حتى إنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها، توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. ومعروف الكرخي أبو محفوظ هو من كبار الزهاد، وبشر بن الحارث هو الزاهد المعروف، يقول حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. قال: ثم عاد تعالى فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل، وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي قد مات وأنا لا أعقل، والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري. وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي وقوى رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إذا نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي العذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. متفق عليه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك وعزتك يا رب من تكدير الصافي، لا تبر عودا أنت ريشته، حاشا لبان الجود أن ينقضى، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روضى. لما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال، ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له، والعمل هو الغاية، ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين، منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية، فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها، فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها، فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفته. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات، فهو متضمن للغاية والوسيلة. وقولكم إن العمل غاية، إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح، أو العمل المختص بالجوارح فقط، فإن أريد الأول فهو حق، وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب، وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا، وكذلك الأعمال المقصود بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة، وإن كان كثير منه مرادا لأجل المصلحة المترتبة عليه، فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته، فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة، وأن العلم كذلك. وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه، فالعمل أشرف منه. وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه، فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه، فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره، ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله، والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب جل وعلا، وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه. فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم؟ بل من قام بالأمرين فهو أكمل. فإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة. فإذا كان في العبد فضلة أي زيادة وبقية، كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهو بيانه الذي عودنا الله تبارك وتعالى أن يفيضه عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعه وجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.